أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: وفي صحته من المتبرع بالبذل من ماله قولان، أقربهما المنع، لأن الخلع من عقود المعاوضات، فلا يجوز لزوم العوض لغير صاحب المعوض كالبيع. ما زال الكلام فيما لو بذل الضامن العوض للمطلق الذي خلع زوجته، حيث قلنا أنه يصح من الزوجة، وهذا القدر المتيقن، وكذلك يصح من وكيلها طبعا من مالها، وأيضا هذا دللنا عليه بالصحة. وقلنا أيضا في الصورة الثالثة، وهو لو جاء ضامن أن يضمن بإذنها من ماله، من مال الضامن، أيضا قلنا بالصحة. الصورة الرابعة هذه، لو جاء متبرع وقال للزوج طلق زوجتك وعلي عوض الطلاق، عوض الخلع، هذا متبرع من دون استئذان من عنده، من عند الزوجة، يصح ولا ما يصح؟ العامة قالوا يصح. ليش قالوا يصح؟ العامة قالوا يصح. طبعا لما نقول العامة يبدو أن أغلب العامة، أغلب العامة مو كلهم، ما أدري مو متأكد هل كلهم أو أغلبهم، طبعا أغلبهم يقولون بهذا القول. العامة يقولون الخلع فداء وليس معاوضة، وإذا كان الخلع فداء وليس معاوضة يجوز الضمان ويجوز الافتداء من قبل الأجنبي ولو تبرعا. واضح الفكرة؟ أما عندنا معاشر الإمامية، نحن نقول بأن الخلع معاوضة، ولذلك تحتاج إلى قبول. ملتفت أنت الآن، الخلع معاوضة. بناء على أن الخلع معاوضة، لو جاء متبرع وبذل من ماله عوضا للخلع، بذل الزوج عوضا عن الخلع، نقول الأقرب عندنا المنع، لا يصح الخلع ولا يصح العوض. ليش؟ قلنا لأنه الخلع عندنا معاوضة، ولا يكون العوض لازم إلا لشنه؟ لصاحب المعوض. الحين لما أنا أبيع كتاب يا شيخ عبد الله، أبيع كتاب، لما أبيع كتاب الثمن يكون لمن؟ لي أنا البائع، تمام ولا لا؟ هل الثمن يلزم من غير المشتري؟ لا، من المشتري، وأنا ما أقبل إلا من المشتري. يعني الآن لو بعتك الكتاب وجي واحد متبرع، جي قال لي السلام عليكم شيخنا أبو باقر، والله تفضل هذا قيمة الكتاب الذي بعته على الشيخ عبد الله، أقول له شكو، مش دخلني فيك، أنا مش دخلني فيك، أنت متبرع، ولذلك المشتري غير ملزم بما يدفعه المتبرع. يعني أنت شيخ عبد الله لما اشتريت الكتاب مني وجاء واحد ودفع المال، يقول أنا شنو أنت شو اسمه، أنا استطيع بطل بيع، ما مو ملزم به، لو دفعت أنا ألزم به، مو ملزم به. أنت يا المتبرع من كيفك جاي تدفع المال؟ عرفت الفكرة؟ الخلاصة أن الإلزام من حيث أنك تدفع الثمن ما يلزمك، من حيث أن المتبرع يدفع الثمن ما يلزمك يا شيخ عبد الله، لأن من يلزم بالثمن؟ من له العوض، العوض الكتاب يعني، والذي له العوض الكتاب أنت، فالذي يلزم بالثمن أنت يا شيخ عبد الله، ما يجي متبرع ويلزم، ولذلك البيع لا يكون لازما. هنا كذلك لما يأتي متبرع ويلتفت إلى الزوج ويقول طلق زوجتك وعلي بكذا وعلي الضمان، نقول أنت متبرع من جيبك، عرفت شلون؟ يعني بعبارة أخرى، لا يلزم، لا تلزم الزوجة بما فعله المتبرع، هذا اللي نبي نقوله، لا تلزم الزوجة بما فعله المتزوج. لماذا؟ لأن العوض لمن؟ للزوج. المعوض الذي هو الخلع لمن؟ للزوجة. فما يفعله المتبرع لا يلزم الزوج. واضح الفكرة؟ يبدو اتضح المطلب عندك. لذا قال وفي صحته، صحة الخلع والبذل من المتبرع بالبذل من ماله قولان أقربهما المانع. وهذا هو المشهور، المشهور أنه مانع، يعني يبطل الخلع ويبطل البذل، لأن الخلع من عقود المعاوضات عندنا، احنا عندنا الخلع من عقود المعاوضات. طبعا ليش انا اقول من عندنا، يعني الغالب هالشكل، المشهور ان الخلع من عقود المعاوضات. نعم العامة، اغلب العامة وكل العامة او كل العام ذهبوا الى ان البذل الخلع فداء وليس معاوضة، بناء على انه فداء يجوز الافتداء. شنو الفداء؟ حتى من الاجنبي تبرعا. يقول أقربهم المنع لأن الخلع من عقود المعاوضة، فلا يجوز لزوم العوض اللي هو البذل، فلا يجوز لزوم لغير صاحب المعوض. صاحب المعوض من هو؟ صاحب المعوض الزوجة. الزوجة هي التي لها الحق، لها الخلع. إذا كان لها الخلع البذل يكون لمن؟ يكون من جهتها أو من وكيلها أو من ضامن يستأذن منها. أما بعد أنت متبرع شلون تلزمه؟ يعني ما تقدر تلزمها بما دفعته عنها. واضح الفكرة؟ لأن ما استأذنت من عندها أنت يا المتبرع، متبرع فرضناك. يقول فلا يجوز لزوم، يعني ما يلزم، فلا يجوز لزوم العوض لغير صاحب المعوض كلبي. أي واضح. طبعا بعضهم ناقش، بعضهم ناقش قال ما تلزم الزوجة بالعوض، عرفت؟ أما الخلع يتم ولا ما يتم؟ إذا أنتوا تقولوا المعاوضة بناء على القول بأن عقد الفضولية يصح في جميع العقود، في النكاح وغير النكاح، من بيع من إجارة من غيره، ليش ما تصحون خلعنا؟ إن أجازته بعد ذلك تم الخلع. ولا تقدر الطالب، صح ما تقدر الطالب، لكن أصل الخلع يتم ولا ما يتم؟ ليش تقولوا الأقرب المال خلوا عقد فضولي؟ أنت تقول معاوض خلى فضولي. واضح الفكرة؟ فشنه إذا أجازت ما فعله المتبرع يصح ذا. نعم ذاك ما يلزم الزوج يقول دفع لي وأنا ما دفعت لش، المفروض أنه متبرع هو. واضح الفكرة؟ أي بعضهم قال هالشكل. المهم ما زال الكلام ومع الشارح على أن الأقرب هو شنه ويا المصنف، الأقرب هو المال. يقول لي أن الخلع من عقود المعوضات فلا يجوز لزوم العوض، يعني البذل، لغير صاحب المعوض للزوجة كالبيع. طيب ولأنه تعالى أضاف الفدية إليها في قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وبذل الوكيل والضامن بإذنها كبذلها، فيبقى المتبرع على أصل المال. يقول عندنا دليل ثاني، الدليل الثاني أن المولى تبارك وتعالى قال فيما افتدت به، يعني شرط أن يكون البذل منين؟ من الزوجة. بعد ما نقدر نخالف إلا بالدليل. زي قال يجي واحد يقول أجل شلون أنتوا صححتوا بذل الوكيل من مالها وبذل الضامن من ماله بإذنها؟ ها قال هذا لأن الوكيل يقوم منزلة الموكل، وبالنسبة للضامن المفروض استأذن من عنده. عرفت شلون؟ بعد المتبرع يبقى على أصل المال. لكن قلت لك يرد عليه إشكال أنه خلي يكون عقد فضولي وشينه نصحح إذا أجزته، أما أصلا ما يصح تقول بالمعنى يعني من أساسه لا يصح يا بطل. شلون ذا؟ بعد يقول ولي دليل ثالث، قال ولي أصالة بقاء النكاح إلى أن يثبت المزيل، الأصل بقاء النكاح إلى أن يثبت المزيل، ولم يثبت أن ضمان المتبرع يزيل عقدة النكاح، فيبقى لك على بحاله، ولا نستطيع أن نقول الخلع تحقق وصاح، ما نقدر نقول بصحة الخلع. ولا صالة بقاء النكاح إلى أن يثبت المزيل. ولو قلنا بمفهوم الخطاب فالمنع أوضح. مفهوم الخطاب مراده يشير إلى مفهوم اللقب. المعروف بين الأصولين أن مفهوم اللقب ليس حجة. يعني شنو مفهوم اللقب؟ أقول لك مثلا أكرم الفقير، يعني غير الفقير لا يجب إكرامه؟ لا، لعله غير فقير يجب إكرامه لأن مريض، لأن زار الحسين، لأن فإذا لا يوجد له شنو؟ ها يكرم الفقير القدر المتيقن يجب إكرام الفقير، أما إذا مو فقير ها هذا المفهوم، لأن عندنا منطق وعندنا مفهوم. المفهوم أن الفقير يجب إكرام، هذا واضح. أي المفهوم شلون؟ أنه إذا لم يكن فقير فلا يجب إكرامه. شو منين تعرف أنه لا يجب إكرامه؟ لعله في دليل يقول بوجوب إكرامه. شنه؟ لأنه زار الحسين، لأنه شنه؟ لأنه كريما، لأنه شنه؟ وإلى آخره. واضح الفكرة؟ أو لأنه مريض أو. المهم، ولذلك المعروف بين الأصوليين شنه؟ يقولون أن مفهوم اللقب ليس حجة. طيب، غير لما مثلا المفهوم شنه؟ مفهوم الجملة الشرطية أو الوصفية على قول بعض العلماء. نحن لما نقول إذا جاء زيد فأكرمه، ظاهره أنه إذا لم يجي زيد فلا تكرمه. عرفت شلون؟
لا.
واضح الفكرة؟ لأنه في علاقة التصاق. واضح. أما أهل شنه في قضية مفهوم اللقب ما في علاقة التصاق وعلية وانحصارية. المهم أنا ما أريد أدخل في المطلب الأصولي أكثر من هذا. غرضي أنه إذا رجعنا إلى الآية، إيش قالت الآية في ما افتدت به؟ معناته أنه إذا قلنا بحجية مفهوم اللقب يعني أنه فلا جناح فيما افتدت به. يعني شنه؟ يعني لو كان هناك باذل غير الزوجة فهناك جناح، يعني في إشكال. فلا جناح يعني فلا بأس فيما افتدت به. أما إذا واجه واحد بعد الآخر في جناح، في بأس لو افتدى. هذا إذا قلنا بحجية مفهوم اللقب. لكننا لا نقول، لكن لو قلنا ترى بعد أوضح يصير المانع. واضح الفكرة؟ لذا قال ولو قلنا بمفهوم الخطاب فالمنع أوضح. ليش؟ لأن يصير مفهوم اللقب حجة. وحصلت الآية شنو؟ بمفهوم حصلت بالزوجة. بعد ما تقدر، حتى الوكيل ما نقدر، حتى الضامن بإذنها ما نقدر صححها. واضح الفكرة؟ ولو قلنا بمفهوم الخطاب فالمنع أوضح، وحينئذ فلا يملك الزوج البذل. الخلاصة إذا قلنا بأن بذل المتبرع لا يصح معه القلع، شو النتيجة؟ الزوج يملك ما بذل له؟ لا يملك. ولا يقع الطلاق إن لم يتبع به. يقول متى يقع الطلاق؟ لو أتبع بهذا القلع طلاق نقول هذا طلاق راجعي. ليش؟ لأنه وقع طلاق. لكن إذا لم يتبع بطلاق أصلا لا طلاق ولا خلع ولا أي شيء، والبذل لا يملكه الزوج، يجب عليه أن يرجع إلى من دفعه إليه، إلى ذلك المتبرع. واضح الفكرة؟ وحينئذ فلا يملك الزوج البذل اللي هو العوض، ولا يقع الطلاق إن لم يتبع به. فإن اتبع به كان طلاقا رجعيا. لكن ما يصير طلاق شنه؟ خلعي اللي هو بائن، ما يصير طلاق. نقول الخلع لا يصح. ووجه الصحة الآن أخر الكلام اللي قالوا بأنه بذل المتبرع يصحح الخلع، مين ذا جي؟ قالوا ووجه الصحة أنه افتداء. قلت لك العامة ماذا يقولون؟ أو أغلبهم يقولون بأن الخلع ليس عقدا من عقود المعاوضات، وإنما هو افتداء. إذا افتداء يصح الافتداء من الأجنبي متبرع، ما يقال. لذا قال ووجه الصحة أنه افتداء وهو جائز من الأجنبي، كما تقع الجعالة منه على فعله على الفعل لغيره وإن كان طلاقا. لو جاء واحد شيخ عبد الله ضايع على الكتاب، التفت واحد من الناس قال جعلت لمن وجد كتاب الشيخ عبد الله 100 ريال 1000 ريال، عدد معين. واضح الفكرة؟ اي يصح ولا ما يصح؟ يصح. ليش؟ عرفت شلون؟ ليش يصح؟ لانه مو بمعاوضة، بعبارة اصرح واوضح ايقاع، اشبه ما يكون بالايقاع. احنا نقول الخلع ليس ايقاع، معاوضة تحتاج الى قبول. واضح الفكرة؟ ولذلك إذا ما في قبول لابد يكون سؤال من قبلها، طلب من قبلها سابقا. واضح الفكرة؟ أما إذا قلنا بأنه هو مجرد إيقاع وأنه مجرد افتداء يحصل من الأجنبي، حتى مثل ما يحصل الجعالة، بل حتى لو شنها، حتى لو قلنا والجعالة تصح، حتى في الطلاق تصح، حتى لو كان في متعلق الجعالة طلاق يصح. ليش؟ لأن الطلاق شنها إيقاع والجعالة إيقاع. أما نحن الإمامين أنا أقول بهذا، نحن الإمامين نقول بأنه معاوضة عقد تحتاج إلى إجابة وقبول، وليس شنه إيقاعا. وليس نعم، لو قلنا بأنه هذا الخلع افتداء وإيقاع يحصل مثل الجعال اللي يحصل يتحقق حتى ما يتعلق حتى بالطلاق. أرسي شون؟ والفرق بين الجعال والبذل متصور المطلب الآن. شوف تبيني أعيد لك. يقول وجه الصحة أنه افتداء، أنه شنو افتداء؟ البذل الخل لو قلنا من المتبرع أنه افتداء وهو جائز من الأجنبي، كما تقع الجعالة منه شنو يعني منه منه يعني من الأجنبي على الفعل لغيره وإن كان طلاقا, لأن طلاق قلت لك إيقاع وليس عقد يتعلق به الجعالة. والفرق بين الجعالة والباذل, يعني قد يجي واحد يقول أجل شنو الفرق بين الجعالة والباذل في المسألة ذي, يقول أبي أوسع لك المطلب. وسع لك المطلب, شوف شلون يدرب على الفقاهة. يقول والفرق بين الجعالة يعني جعل الأنا أجنبي مال اللي يطلقها زوجها, وبين أن يبذل الأجنبي مال اللي يخلعها زوجها ليطلقها زوجها فارق. يقول والفرق بين الجعالة والبذل تبرعان, اللي احنا فيه أن المقصود من البذل جعل الواقع خلعان ليترتب عليه أحكامه المخصوصة, لا مجرد بذل المال في مقابلة الفعل. بخلاف الجعالة فإن غرضه وقوع الطلاق بأن يقول طلقها وعلي ألف ولا مانع من صحته. شوف شلون يقول لو قلنا احنا أنه الفرق بين الجعالة والبذل شنو؟ يقول الجعالة البذل لما يجي يبذل المتبرع, لما يجي يبذل شيابي يبذل مال ليخالعها زوجها حتى يحقق الخلع اللي تترتب عليه أحكام مخصوصة, عرفت؟ وهذا بخلاف ما نحن فيه. لو جو واحد وقال أنه افتداء, لو قلنا افتداء يصير حل حل الجعالة, الجعالة تحصل, الجعالة ما هي مشكلة. يقدر يقول جعلت لي مالا, جعلت لك مالا إن طلقتها, جعلت لك مالا إن طلقتها, وهذا يصح. لكن مو مطلبنا من هذا الباب. لو جاء الباذل المتبرع ما يبي يخلي المقام مقام جعالة, ما يريد يجعل المسألة مسألة جعالة, يريد يجعل خلع خلع تترتب على الأحكام. لا خلع ما يصير عندنا, ما يستوي. نعم يصير جعالة عدل ويصح الطلاق هم عدل, يقول له جعلت لك شنو. أما باذل يبذل على أن تخلعها ما يتحقق الخلع من المتبرع, لأن قلت لك معاقد معاوضة وليس شنو, مو إيقاع ولا بافتداء, معاوضة يحتاج إلى إجابة وقبول. يبدو تضح عندك المطلب إن شاء الله. والفرق بين الجعالة والبذل تبرعا أن المقصود من البذل جعل الواقع خلعا ليترتب عليه أحكامه المخصوصة, لا مجرد بذل المال في مقابلة الفعل, مجرد أنه بس عشان يطلقها. إذا مجرد طلاق يحصل ذا, لكن احنا ما نقول أن البذل مجرد طلاق, يبي خلع هو. بخلاف الجعالة فإن غرضه وقوع الطلاق. الجعل إيش غرضه؟ لما يقول جعلت لك أيها الزوج كذا على أن تطلق زوجتك ذي يحصل يصير الطلاق. بخلاف الجعالة فإن غرضه يعني الجاعل وقوع الطلاق, فإن غرضه وقوع الطلاق بأن يقول طلقها وعلي ألف ولا مانع من صحته حتى لو من أجنبي صدر من أجنبي متبرع, حتى لا يشترط في إجابته الفورية والمقارنة لسؤاله. بخلاف الخلع يقول من ضمن أحكام الخلع الفورية, تدري ليه؟ لو إن احنا نقول بصحة الجعل, احنا نقول بصحة الجعل لو قال مثلا طلقها جعلت لك, أنا جاعل جعلت لك ألف على أن تطلق زوجتك, قام وطلقها, يصح يصح. انزين يشترط في إجابته الفورية إجابة الجاعل, يعني ذلك اللي طلق يقول قبلته على الفور؟ لا مو بلازم الزوج يقول قبلته على الفور, يقدر بعد ساعتين ثلاث ساعات. ولا المقارنة لسؤاله, مو بلازم يطالب. نفرض انه ما قال قبلته, طالب هو قال اجعل لي شيئا وانا اطلق زوجتي, قال جعلت لك ألف على ان تطلق زوجتك, هل يشترط مقارنة ما بين السؤال والجواب من قبل الجاعل؟ لا. حتى لا يشترط في إجابته إجابة الجاعل الأجنبي, من هو المجيب؟ المجيب هو شنو؟ الزوج. حتى لا يشترط في إجابته يعني من قبل الزوج إجابة الجاعل الأجنبي من قبل الزوج الفورية والمقارنة لسؤاله. بخلاف الخلع, الخلع لابد ما بين سؤال الزوجة نشترط أن يكون هناك مقارنة بين أن يجيب عليه الزوج, تقول لا جعلت لك مهري على أن تخلعني به مثلا, أو جسمه اخلعني على أن أبذل لك مهري, قال خلعتك على ما بذلتي. لكن فيه لابد مقارنة ما بين السؤال والجواب. أو لا هو قال لها شو اسمه بعد الاتفاق قال لها خلعتك على ما بذلتي, قالت قبلته, عرفت شلون؟
اي ولو قلنا بصحته من الاجنبي يعني بذل الاجنبي المتبرع، لو قلنا بصحتها الخلع اما لانه افتداء او لشيء اخر، واضح؟ يقول ولو قلنا بصحته بصحة بذل الأجنبي المتبرع وأن هذا الخلع صحيح فهو خلع لفظا وحكما، تدري ايش ترتب عليه؟ فللأجنبي أن يرجع في البذل ما دامت في العدة، فللزوج حينئذ أن يرجع في الطلاق وليس للزوجة هنا رجوع في البذل لأنها لا تملكه، فلا معنى لرجوعها فيه. رجاء يقول بناء على القول بأنه صحيح كما يقول به العامة أنه افتداء وليس عقدا من عقود الموضوعات الخلع، وهذا البذل ليس إلا افتداء، طيب بناء على هذا يصير خلع؟ إيه يصير خلع لفظا وحكما. شو ترتب عليه؟ الأجنبي يقدر يرجع في البذل ما دامت في العدة؟ نعم يقدر يرجع في البذل. جاء ذاك الأجنبي قال بذلت لك 1000 على أن تخالع زوجتك، قال لا قبلته وخالع الزوجة، ها بعدين الأجنبي رجع في البذل قبل خروجه من العدة طبعا يصح؟ يصح. انزل لو رجع شلون؟ يقدر الزوج يرجع أيضا في الطلاق، يقول أجل أنا رجعت في زوجتي وليس للزوجة هنا رجع في البذل. ليش ما للزوجة؟ لأنها مو ملكها تقول والله أنا رجعت في البذل، ما تقدر تقول رجعت في البذل، الملك للمتبرع، المتبرع هو المالك للمال لأن المتبرع دفع من ماله ومن دون إذنها، واضح؟ فما تقدر أن رجعته في البذل، هو يقذاك يقدر يقول رجعته في البذل، واضح الفكرة؟ وليس للزوجة هنا رجوع في البذل لأنها لا تملك، فلا معنى الرجوع فيه، ويحتمل عدم جواز الرجوع هنا مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني لا للمتبرع يقدر يرجعها في العدة يرجع في بذله، ولا للزوجة، يعني مو فقط الزوجة نقول لا تقدر لا تستطيع أن ترجع في البذل، حتى المتبرع لا يستطيع أن يرجع في البذل. يقول ويحتمل عدم جواز الرجوع هنا مطلقا، يعني لا يقدر الزوج ولا يقدر المتبرع، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضوع اليقين وهو رجوع الزوجة فيما بذلته خاصة. يقول بعض إذا يحتمل، قال يحتمل أنه لا يصح الرجوع في البذل ولا يجوز الرجوع في البذل حتى من المتبرع مو فقط الزوجة. ليش؟ قال يا أخي مقتضى القاعدة أن الرجوع في البذل، الرجوع في البذل لو كانت الزوجة هي التي بذلت، عرفت؟ فاحنا بالقدر المتيقن هذا، فاذا كان القدر المتيقن هذا كل ما خالف القدر المتيقن هو مخالف للاصل، لابد يعني ولو جي المتبرع وقال رجعته نقول ما يصح، نقول ما يصح، واضح الفكره؟ اي. وفي معنى التبرع ما لو قال طلقها على 1000 من مالها وعلي ضمانها أو على عبدها، هذا كذلك فلا يقع الخلع ولا يضمن الضامن لأنه ضمان ما لم يجب، وإن جاز القيمة عكا في البار ولا يضمنه لمسيس الحاجة بحفظ النفس ثم دون هذا أو للاتفاق على ذلك على خلاف الأصل واقتصر عليه. رجع الاتفاق، احنا بينا المتبرع ما يصح، هل توجد امثله تشبه حكم المتبرع في عدم الصحه؟ يقول نعم، لو جي منه جي واحد متبرع قال طلقها على 1000 من مالها لا من مالي، واضح؟ من مالها لا من مالي وعلي ضمانها، من مالها وعلي ضمانها، يصح؟ نقول نفس الحكايه ما يصح. ما ورد سؤال، لو قال طلقها على عبدها هذا وعلي ضمنه، يعني لو ما اعطيتك العبد انا اعطيك عبد مثله انا ضمن لك، واحد فكره يصح؟ يقول لا يصح. انزين الضامن يضمن؟ الضامن لا يضمن، حتى الضامن لا يضمن، لا يصح لا يقع الخلع والضامن لا يضمن. ليش؟ لانه ضمان ما لم يجب، قال يجي واحد يحكي هالحكاية يقول أجل شلون ضمان ما لم يجب؟ ليش صححت قول صاحب السفينة التي خاف غرقها؟ لو التفت إلى الركاب وقال لا يا فلان ألقي متاعك في البحر وعلي ضمان صححته، هذاك هناك ضمان ما لم يجب وصححته. نقول يا أخي ذاك احنا مضطرين نصححه، ذاك فيه مسيس حاجة لحفظ النفوس. اي ذاك تدري تغرق السفينة، ليش ما لا تغرق السفينة وحتى الناس يغرقون يغرقون؟ اي فاذا مسيس حاجة لحفظ النفس دون هذا المقام، واضح الفكرة؟ فلذلك هناك صح لذا قال وإن جاز ألقي متاعك في البحر علي ضمانه لمسيس الحاجة بحفظ النفس. ثم يعني هناك في مسألة قول صاحب السفينة للركاب، ثم ثم هناك دون هذا، ها إما أن نقول هذا الجواب، إذا ما عجبك الجواب نقول عندنا جواب ثاني. يوجد إجماع على أنه لو قال الراكب صاحب السفينة قال للركاب شنو ألقي متاعك في البحر وعلى ضمانه، الإجماع قام على صحته. لكن هذا القدر المتيقن والإجماع دليل لبي يؤخذ فيه بالقدر المتيقن، ليس له لسان، يعني مو مثل الإطلاق نشمل للنعمة، الإجماع دليل لبي ليس له لسان، فنأخذ بالقدر المتيقن. القدر المتيقن هذا المثال، بعد غير هذا المثال من الأمثلة مثل ذلك المتبرع الذي قال طلقها على ألف من مالها وعلي ضمانه، أو طلقها على عبدي وعلي ضمانه، هذا ما يصح للخلاف شنو الأصل. لذا قال أو للاتفاق على ذلك على خلاف الأصل فيقتصر عليه. ولو تلف العوض المعين المبذول قبل القبض فعليها ضمانه مثلا، أي بمثل إن كان مثليا أو قيمة إن كان قيميا. واضح ذا؟ يعني الزوجة هي مفروض تبذل له، خالعها مفروض تبذل له قبل أن يصل، قبل أن يقبضه الزوج تلف، أن يقول يجب عليها الضمان بالمثل إن كان مثليا وشنه وبالقيمة إن كان قيميا. لذا قال ولو تلف العوض المعين المعين المبذول قبل القبض قبل أن يقبضه الزوج فعليها ضمانه مثلا، أي بمثله إن كان مثليا أو قيمة إن كان قيميا، سواء أتلفته باختيارها أم تلف بآفة من الله تعالى أم أتلفه أجنبي.
كل ضامن
يضام لأنه لم يقبضه. أي لكن في الثالث لو أتلفه أجنبي يتخير الزوج بين الرجوع عليها وعلى الأجنبي، واضح المطلب؟ لو كان تلف ذلك العوض المعين المبذول لو كان تلفه من أجنبي يستطيع الزوج يقول يطالب الزوجة، ويستطيع شنو يطالب الأجنبي الذي أتلف. لكن في الثالث يتخير الزوج بين الرجوع عليها وعلى الأجنبي، وترجع هي على الأجنبي لو رجع عليها الزوج إن أتلفه بغير إذنها. واضح الفكرة؟ يعني لنفرض أنه راجع الزوج على الأجنبي قال أنا ما بيضايق الزوجة هي بذلت وإذا أنا ما بيرجع طالب الأجنبي، راح طالب الأجنبي هي بعدين شنهو هي بعدين شنهو ترجع شنهو هي على الأجنبي. لو رجع اشتباه من عندي، قلت له افرض انه طالب الزوجة، افرض انه طالب الزوجة، الزوجة بعدين تستطيع طالب الأجنبي. واضح الفكرة؟ لكن في الثالث يتخير الزوج بين الرجوع عليها وعلى الأجنبي، وترجع هي على الأجنبي لو رجع الزوج عليها طالبها قال انت انا ما قبضت انت دفع انا شني شغل بالأجنبي، اي بعدين تروح تطالب الأجنبي إن أتلفه بغير إذنه، لأنه إذا أتلفها الأجنبي الأجنبي أتلف العوض المعين المبذول بإذن الزوجة، بعد ما يقدر يطالب الأجنبي، يطالب شنو؟ يطالب الزوجة. وبالي والزوجة لو رجع ليوم الأيام عليها ما تقدر تطالب الأجنبي، لأن الزوج لو قلت له عن الزوجة أنا خلعتك وأنا ما وصلت ذي اسمه ما وصل لي المال، قالت أنا اللي أمرت أن يتلفه الأجنبي، بالنتيجة انت دفعي، انت طبعا ما يحق لش لانش انت اذنت له في الاتلاف، ما يحق لش ترجعين، ويجب عليش تعطيني انا ارجي شو حقي. ولو عاب فله ارشه، يقول مرة ما يتلف اللي هو العوض المعين المبذول في الخلع. العوض المعين ما يتلف ولكن يعيب. مثل مثلا المفروض خروف مثلا العوض انكسرت رجله وتعيب تدفع لي القرش. واضح الفكرة؟ فله قرشه وكذا تضمن مثله أو قيمته لو ظهر استحقاقه لغيرها ولا يبطل الخلع لأصالة. هذا يحتاج إلى تطويل نخلي للدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.